الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فحديثنا هذه الليلة كما سمعتم أنه عن العدو الداخلي، ولا شك أن هذه الحياة فيها الكثير من مصادر الخطر ومكامن الضرر، ومن مصادر الأخطار والأضرار الأعداء. والأعداء يتفاوتون قربا وبعدا من الإنسان، وكلما كان العدو أقرب كان أخذ الحذر منه أوجب، واتقاؤه كان أعظم بأعظم الوسائل. فالأعداء كثيرون ويتفاوتون في القرب والبعد، والله سبحانه وتعالى أمر حتى بالنسبة للكفار وهم من الأعداء، من أعداء المسلمين، قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. بدأ بالأقرب، وأيضا قال عن المنافقين لأنهم أقرب من الكفار الموالين، قال: هم العدو فاحذرهم، فوصفهم كأنهم هم العدو لا غير لقربهم من المؤمنين. ولكن هناك عدو أقرب من الكفار وأقرب من المنافقين وأقرب من جميع الأعداء، أقرب إليك حتى ممن يجلس بجانبك، وأقرب إليك من أهل بيتك. ذلك العدو ومصدر الضرر والخطر عليك أيها المؤمن هو نفسك التي بين جنبيك. فالنفس التي بين جنبي الإنسان لا شك أنها مصدر من مصادر الخطر ومكمن من مكامن الضرر. والمؤمن ينبغي أن يكون على قدر من الحذر من هذه النفس، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذه النفس ووصفها لنا بأوصاف تدل على خطورتها وضررها على الإنسان. فقال سبحانه وتعالى مقررا لكلام امرأة العزيز لما أقرت واعترفت، قالت: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذا تقرير من الله سبحانه وتعالى، هو كلام امرأة العزيز لكنه تقرير جاء في سياق التقرير من الله سبحانه وتعالى. كما أيضا قرر الله سبحانه وتعالى في سياق التقرير كلام الشيطان، قول إبليس: وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني يوم القيامة، يقول لأتباعه الذين اتبعوه ووقعوا في حبائله، يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فالله سبحانه وتعالى إذن جعل النفس، وهذا عموم إلا من استثنى سبحانه وتعالى، لكن الأصل هو العموم أن النفس أمارة بالسوء، وجعلها محلا للوم على ما وقع فيه الإنسان من الذنوب وأسباب الهلاك. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وأيضا الله سبحانه وتعالى جعلها مصدر الضرر ومصدر للمصائب التي تلم بالإنسان: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني من أين أتتنا هذه المصيبة؟ قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والله سبحانه وتعالى أيضا نسب إليها التحريض على فعل الجريمة في أول جريمة وقعت على وجه الأرض في قصة ابني آدم، قال: فطوعت له نفسه. إذن المحرض النفس، فالنفس مصدر للتحريض، هي محرض من المحرضين، ليست هي المحرض الوحيد لكن هي أيضا من مصادر التحريض. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. كل هذه النصوص وغيرها تجعل المؤمن يقف من نفسه موقف الحذر، ولا يأمن لها ويثق بها كل الثقة، بل دائما يراقبها ويكون منها على حذر. ولذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر ونهى عن تزكية النفس أو ما يشعر النفس بهذه التزكية، حتى ولو كان هذا العمل ليس على وجه التزكية. وهذا هو أول الوسائل التي يتبعها المؤمن في التعامل مع نفسه، أن يقف منها موقف الحذر، هذا أولا، ويتهمها دائما، يجعل نفسك موضع الاتهام ليس موضع الثقة. وهذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، من مثل أبي بكر الصديق في إيمانه؟ ومن أزكى نفسا منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أزكى نفسا منه؟ لما جاءه حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، انتعجب من حنظلة في اتهامه لنفسه، فأعجب منه موقف أبي بكر. لما جاءه حنظلة الأسيدي وقال: نافق حنظلة، نافق حنظلة، يتهم نفسه بالنفاق، فقال: وما ذاك؟ يعني ليش تتهمت؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، انشغلنا بدنيانا أسينا كثيرا. فهو يجد أن قلبه يتغير وإيمانه يضعف، فيظن أن هذا نفاق، هذا نفاق، ما في نفوسنا غير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية المثالية والانضباط، وإذا خرجنا من عند رسول الله تحصل هفوات وزلات، يرصد نفسه، هو يرصد حركات نفسه وأفعاله، يرصدها. العجيب من أبي بكر رضي الله عنه أنه ما قال: والله أنا لا، بالعكس أنا ما أجد مثل ما تجد، لا، قال: والله إني لأجد مثل ما تجد. انظر، يعني أمام هذا الشخص وهو يأتي إليه وينظر إليه أنه في منزل أعلى منه، ويأتي ما يقول له: والله أنا لا، أنا ما أجد، خلني لا أقول بعد أنا زيك، لا، وأبدأ أنا أعطيه الحلول، ولا، اتهم نفسه هو، قال: والله إني لا أجد مثل ما تجد. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلهم هذا الإشكال، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ساعة وساعة، أن النفوس لها إقبال وإدبار، وأنكم لو تكونون على مثل ما أنتم عليه عندي وفي الذكر، لو تستمر الحالة هذه بلا تردد ولا تذبذب لصافحتكم الملائكة من شدة إيمانهم. إذن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا هذا الدرس واستوعبوه جيدا، وعرفوا حقيقة هذه النفوس، ولذلك فإن عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، يعني هذه ضمانة. وبكر الصديق قبله يقول وأني أرجو أن تدخل من أبواب الجنة الثمانية، ضمانة من الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادة. مع ذلك ما غرته هذه الشهادة وما وثق في نفسه. وعمر يسأل حذيفة، يسألك بالله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ هل عدني رسول الله؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أسر لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه ببعض أسماء المنافقين فالتزمه أمسك به عمر قال أسألك بالله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ ما يأمن على نفسه النفاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفاروق مع كل هذه التزكيات ومع كل هذه يتهم نفسه بالنفاق رضي الله عنه وارضاه. إذن لا ضير أن الإنسان، ليس هذا من التعسف ولا من التشدد ولا من أن الإنسان يتهم نفسه، بالعكس هذا من المسلك الصحيح في التعامل مع النفس أن تتهمها دائما. هذا المسلك الأول أن تتهم هذه النفس دائما. الأمر الثاني مخالفة النفس، مخالفتها دائما، خالف هذه النفس لا تطعها، وإنما دائما كن أنت على خلاف ما تريده هذه النفس، وحبسها عن ملذاتها وشهواتها، حبسها عن ملذاتها وشهواتها ومخالفة هواها حتى في الأشياء المباحة خالف، لكن راح بين قوسين خالفتها حتى في الأشياء المباحة لكن في حدود ما لا يضرها في بدنها أو مروءتها شيء، يعني حتى لو كان مباح لكن أنت ترى أن نفسك تميل إليه، وحتى ولو كان مباحا فخالف نفسك إذا كانت أنت هذه النفس في حدود ما لا يضرها. هذا خير، لا يظن الإنسان هذا يضر بنفسه، بالعكس كذا تستقيم لك نفسك في حدود ما لا يضرها في بدنها، يعني ما يحرم نفس الإنسان حتى ولا في مروءتها، يعني ما يعيبونك الناس بسبب هذا الإجحاف في نفسك يصل إلى حد العيب وشيء يعيبه. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية. اقدعوا يعني القدع هو الكف والمنع، اقدعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها طلاعة إلى شر غاية، وإن الحق ثقيل مريء. صحيح أنه ثقيل الحق لكنه إيش فيه الشفاء، مريء يفيد النفس. وإن الباطل خفيف وبيء، خفيف وبيء ممرض، وبيء ممرض يعني حتى وإن خف على النفس وأرادته النفس. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا حار وهمك في معنيين، شوف كيف مخالفة النفس توجيه سلف الأمة رحمهم الله في التعامل مع النفس، وإذا حار وهمك في معنيين وأعياك حيث الهوى والصواب. أنت ما تدري إيش اللي هو مجرد هوى في نفسك وإن كان أو هو صواب، ولم تستطع أن ترجح أيهما ولم تعرف أيهما الهوى وأيهما الصواب، فدع ما هويت، اترك الشيء اللي أنت تهوى، فدع ما هويت فإن الهوى يقود الناس إلى ما يعاب. هذا كلام الشافعي رحمه الله. ولذلك يقول ابن المبارك رحمه الله: ومن البلاء وللبلاء علامة، ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع. العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع تارة ويجوع. يعني يقول من البلية أن الإنسان أن تكون أنت دائما متبع كل ما تتمناه نفسك تتبعه. ومن البلاء وللبلاء علامة، من علامة البلاء ألا يرى لك عن هواك نزوع، دائما مع هواك، كل ما هويت شيء أو زينت لك نفسك شيء طرت إليه، هذا يقول من البلاء ومن علامة، وهذا من البلاء. العبد عبد النفس في شهواتها، ترى الإنسان أحيانا يكون عبد لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، كيف عبودية الهوى؟ واتباع الهوى، ما يرد نفسه عن شيء، لا يرد نفسه عن شيء. والحر يشبع تارة ويجوع، الحر الذي نفسه لا ليست مقيدة ولا هي واقعة في أسر شيء من عبودية الشهوات، يشبع تارة ويجوع. ما هو دائما الإنسان يصبر على يعني عدم الوجد، أحيانا ما تحصل الشيء تتمناه، يصبر تارة يشبع تارة ويجوع. الأمر الثالث في التعامل مع النفس حتى تستقيم هذه النفس وتسلم من شرها ووضرها، ملازمة الطاعة ومجاهدة النفس على هذه الطاعة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول ابن القيم رحمه الله: علق سبحانه الهداية على الجهاد، وأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. طيب، وأفرض الجهاد، إيش أفرض الجهاد؟ يعني أوجب الجهاد، أكثره فرضية على الإنسان. إيش هو أفرض الجهاد؟ جهاد النفس، هذا أوجب جهاد عليك، جهاد نفسك أول شيء وأوجب عليك من مجاهدة الكفار والمنافقين. وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربع في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. ونقل هو عن ابن تيمية رحمه الله: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين. جهاد الهوى النفس والهوى أصل جهاد المنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه. كيف أنت منهزم نفسيا؟ كيف الإنسان اللي يعاني من هزيمة نفسية يستطيع أن ينتصر على غيره؟ لا. فمن قهر هواه عز وساد، ومن قهره هواه ذل وهان وهلك وباد. أول شيء ننتصر على نفوسنا، أول شيء إذا انهزمنا أمام أنفسنا فانهزامنا أمام غيرنا متحقق لا محالة. إذا كنت لا تستطيع أن تردع نفسك عن هواها وعن غيها، فكيف تردع أهل الباطل عن غيهم وهواهم؟ كيف؟ فاقد الشيء لا يعطيه. رابعا، من ملازمة، أو نختصر هذا، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أخيرا وليس آخرا، اللجوء إلى الله والتضرع إليه سبحانه وتعالى طالبا المعافاة من هذا الداء العضال وهو عبودية الهوى والنفس، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى العون على نفسك، وأن تلجأ إليه وتفتقر إليه وتفتقر إليه. ولذلك يعني أبو بكر رضي الله عنه كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا أقوله كلما أصبحت وأمسيت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه. يعني ثناء عظيم، أربع جمل ثناء عظيمة، وكلما زاد الثناء معناها أنك ستطلب شيء عظيم. إيش يريد؟ أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى المسلم. قلها كلما، هو قال كم مرة؟ كلما أصبحت وأمسيت، صح؟ قال: قلها كلما أصبحت وأمسيت، وإذا أخذت مضجعك. ثلاث مرات، ثلاث جرعات، ثلاث جرعات تستعيذ بالله بهذه الأوصاف العظيمة وهذه الصفات العظيمة، تستعيذ بالله من نفسك. أولا أعوذ بك من شر نفسي. ومن دعائه المأثور عنه صلى الله عليه وسلم إيش؟ اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان يستفتح دائما خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. انظر كم يعني تكرر الدعاء للنفس، إما بالتزكية أو بالاستعاذة منها. إذن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى دائما، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيك شر نفسك، هذا من أعظم الوسائل التي يستعين بها العبد على النجاة من هذه النفس، وعدم ولكي يوقع الوقوع في حبائلها وتزكيتها والوثوق بها. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم. احنا نزكي أنفسنا يا أخوان. إذا جيت الواحد قلت له: يا أخي ترى هذا الشيء محرم أو ترى يضر، يقول: لا لا ما عليك، أنا أعرف نفسي. نقولها كثير: لا أنا أعرف نفسي، ترى ما تأثر، أنا ما تأثر من هذه المناظر. يا فلان لا تروح لهذه الأماكن، ترى فيها فتنة. لا أنا أعرف نفسي. يا فلان لا تنظر إلى هذه الأشياء. لا أنا ترى ما تظن أني أنا أتأثر. لا ما عليك، أنا أعرف نفسي، ترى ما تأثر فيني. سبحان الله العظيم، هذا من تزكية النفس، هذا من تزكية النفس. أن الإنسان يظن أنه لا ما تؤثر فيه، المجالس السوء يا فلان لا تجلس مع فلان وفلان وهؤلاء، يعني ترى ما يدلونك. لا أنا ترى أروح وأجلس معهم بس ترى ما أمشي ممشاهم، أنا ضابط نفسي، لا تخاف. لا والله، بل نخاف ونخاف. حتى إذا كان مجرد إشعارها بما يزكيها الاسم، الآن الإنسان يسمي نفسه اسم ما يقصد تزكية نفسه، هو اسم وخلاص. تقول زينب بنت أبي سلمة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وكان اسمها إيش؟ برة، برة من البر، فغير اسمها زينب. ثم لما تزوج أم سلمة تقول زينب كان اسمي برة. سبحان الله العظيم، هي اسمها برة أيضا زينب. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقال: الله أعلم بالبرة منكم والفاجر، الله أعلم بالبرة منكم والفاجر، لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بالبرة منكم والفاجرة. سميها زينب. قالت: فسميتها زينب. مجرد اسم، يعني هم سموها عشان يتفاءلون، لكن هذا يشعر. ونهي عن المدح والثناء على الإنسان. لما مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك أو ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، يعني أهلكته خلاص. إذا قطع العنق إيش يبقى؟ يموت الإنسان، أهلكته مرارا. إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل إيش؟ أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أحسبه كذا وكذا إن كنت تعلم ذلك، إذا أنت تعلم أن فيه هذا الشيء أمدحه، ولكن لا تمدحه بإطلاق لأن هذا يضر بالممدوح. فنفوسنا أيها الإخوة لا شك أنها مصدر للخطر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا وأن يقينا شرور أنفسنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.